نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفظ الله تعالى سوء العلامة والجاه حفظ الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه مقولة باطلة منكرة سئل عنها الشيخ حفظه الله تعالى. هذه المقولة يقول فيها صاحبها إن خصومتنا لليهود ليست دينية، أي إن الخلاف بيننا وبين اليهود، بيننا وبين بني إسرائيل، ليس لأجل الدين. لأجل ماذا إذن؟ قال المشار إليه: لأجل الأرض. خصومتنا مع اليهود أو خلافنا معهم إنما هو لأجل الأرض، لأجل الأرض التي احتلوها من بلاد الإسلام. فليس خلافنا إذن لدين، وإنما خلافنا لدنيا، هكذا قال. وصاحب هذه المقولة كما نعلم جميعا هو حسن البنا، مؤسس طائفة الإخوان المسلمين، وقد تابعه على ذلك القرضاوي في بعض تصريحاته المعروفة. فهكذا قال رؤوس الطائفة المشار إليها. فهذا مما يستفاد به في الكلام على مسألة الجماعات التي مرت معنا، فهذا يمكن أن تضمه إلى ما سبق في معرفة مناهج هذه الجماعات، وأنها لم تؤسس على السنة ولا على الحق، بل هي مؤسسة على الابتداع والضلال والمخالفة حتى في البدهيات. يعني إذا كانت طائفة تؤسس منهجها على أن الخلاف مع اليهود ليس دينيا، فأي منهج هذا؟ فإذا هذا الجهاد الذي ينادون به، وهذه الشعارات والحماسات والترويج لقضية فلسطين وضياع المسجد الأقصى وما أشبه ذلك، هذا كله في الحقيقة ليس لدين عندهم، وإنما هي أرض من أراضي الإسلام قد جرى احتلالها واغتصابها بالقوة، فهم يستردونها ليس إلا، ودفاعا عن بعض الأعراض التي تنتهك أو بعض الأنفس التي تزهق قلت أو كثرت. ونسأل الله تعالى أن يكشف الكرب عن إخواننا المستضعفين في كل مكان. فالقضية عندهم إذن هكذا، ليست لأجل الدين. فحسبك بهذا القول خبثا وضلالة ومخالفة لأصول الإسلام. فإن من البداهيات التي يعرفها صبيان المسلمين أن الخلاف مع اليهود خلاف ديني، وأنهم كفار ليسوا من الإسلام في شيء. ولو أن المشار إليه استبدل اليهود بالنصارى لكان قوله ربما قرب بعض الشيء بالنسبة للجهال والعوام، لأن الناس في بلادنا مثلا يتعاطفون مع النصارى أكثر مما يتعاطفون مع اليهود. فربما لو قيلت مثل تلك الكلمة بشأن النصارى وجدت من يسمعها، وأما اليهود فلا يكاد يتعاطف معهم أحد. ولا شك أن اليهود والنصارى جميعا كفار، هذا مقطوع به من الدين. يقول الله تعالى: كما في الآية التي استشهد بها الشيخ حفظه الله: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فصرح سبحانه وتعالى بكفر أهل الكتاب سواء كانوا من اليهود أم من النصارى. هذا مقطوع به من الدين، مقطوع به لأجل اعتقادات هؤلاء، لأجل اعتقادات اليهود والنصارى. والكلام هنا على اليهود، اليهود في كفرهم وشركهم وسبهم لله تعالى ونسبتهم النقص إليه وقتلهم للأنبياء وعدم إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وسعيهم في قتله إلى غير ذلك من بدهيات لا تحتاج إلى كلام. فكيف يقال مع هذا خصومتنا لليهود ليست دينية؟ فالمسألة في الحقيقة مسألة اعتقادية، لا بد أن يعتقد المسلم، هذا من أصول الدين، من أصول المعتقد، لا بد أن يعتقد المسلم كفر كل من دان بغير الإسلام. كل من دان بغير الإسلام فإنه كافر ليس بمسلم. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ومن نواقض الإسلام المتفق عليها عند العلماء أن من شك في كفر هؤلاء أو صحح مذهبهم أو جزم بعدم كفرهم أو غير ذلك فهو كافر، وهذا الاعتقاد من نواقض الإسلام لا شك في هذا. فكيف يقول رجل يشار إليه بالإمامة والتجديد والاجتهاد في الدين وغير ذلك من الأمور، كيف يقول مثل ذلك الرجل مثل هذه المقولة التي تتناقض مع أصول الإسلام وتتناقض مع الاعتقادات البدهية التي لا يخطئها صبيان المسلمين؟ والتلبيس يأتي هنا، انتبهوا الآن، التلبيس يأتي هنا من سوء الفهم لما أمر به الله تعالى من البر والإقساط بالنسبة لهؤلاء. يقول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فهنا يأتي سوء الفهم لمثل هذا، وكثيرا ما يدندن حول هذه الآية تحديدا من لا خلاق له من المشار إليه أو غيرهم، سواء كانوا من الأحياء أو من الأموات. كل هذا للترويج لهذا المذهب الفاسد الذي هو تصحيح الأديان الباطلة وتصحيح الملل المغايرة لدين الإسلام. فنقول: سبحان الله، أين أنتم من قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. أين أنتم من هذه المحكمات؟ الفرق بارك الله فيكم لابد أن يعرف بين الاعتقاد وبين المعاملة، لابد أن تحكم هذا الفرق، لابد أن تفرق بين الاعتقاد وبين المعاملة. الاعتقاد: هذا اعتقادك في هؤلاء، ماذا تعتقد في اليهود والنصارى؟ بماذا تحكم عليهم؟ هذا هو المقصود بالاعتقاد. المعاملة من جهة التعامل الذي يكون بينك وبينهم في الدنيا، في أمور الحياة، في أمور الدنيا التي تقوم بها الحياة وتقوم بها الدنيا، لابد أن تفرق بين الاعتقاد وبين التعامل. فالذي يخلط أحد الجانبين بالآخر يخرج به الأمر إلى مثل هذا الضلال. فأما الاعتقاد فهو ما ذكرناه، لابد أن يعتقد المسلم، هذا من أصول الإسلام ومن أركان المعتقد، لابد أن يعتقد المسلم كفر هؤلاء ولابد أن يحكم عليهم بالكفر. لا يجوز أن يقال ليسوا بكفار، لا يجوز أن يقال هم مؤمنون أو مسلمون، كل هذا من الضلال ومن المخالفة لقطعيات الإسلام. لكن في التعامل ليس معنى كونهم كفارا أننا نظلمهم أو نتعدى عليهم أو نستبيح دماءهم أو أموالهم أو أعراضهم، ليس معنى كونهم كفارا أنهم يجبرون على الإسلام أو يكرهون على الدخول في الإسلام. لابد أن نفرق بين الأمرين. هم كفار لكن لهم معاملة خاصة ولهم أحكام خاصة، لا نتكلم على البر والإقساط فقط. قال الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إلى آخر الآية. فلهم أحكام خاصة، لسنا نتكلم فقط على البر والإقساط بشكل عام، بل هناك أحكام اختص الله عز وجل بها أهل الكتاب. فلا يجوز أن نضرب القرآن بعضه ببعض ولا أن نضرب الدين بعضه ببعض، لابد أن نفرق بين الحكم، بين الاعتقاد وبين التعامل. ففي التعامل، وهذا أيضا لا إشكال فيه، هو نص القرآن وإجماع العلماء، لابد من البر إليهم، لابد من حسن المعاملة، لا يجوز إكراههم على الدخول في الإسلام، ولا يجوز ظلمهم ولا استباحة دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم إذا تكلمنا على من كان له ذمة أو عهد أو أمان إلى آخره. واضح هذا؟ فالخلط بكل أسف يأتي منها هنا، يقول: طيب، هم أهل ذمة وأمر الله بالإحسان إليهم وأمر الله بالبر إليهم، إذن هم مسلمون أو هم مؤمنون، كيف يتلازم هذا مع ذاك؟ من أين لك أنك إذا تعاملت مع شخص معاملة حسنة فأنت تصحح حاله، فأنت تصحح معتقده؟ لا تلازم إطلاقا بين الأمرين. فلابد أن نفرق، بارك الله فيكم، لا يجوز أن نخلط أحد الأمرين بالآخر. فهذه المقولة مقولة باطلة مخالفة لأصول الإسلام ولقطعيات الدين، وكل من قالها أو دان بها أو اعتقدها أو دعا إليها فأقل أحواله أنه صاحب بدعة وضلالة، فكيف يجوز أن ينسب إلى الإمامة أو التجديد في الدين أو غير ذلك من الأمور الحميدة؟ والله المستعان. نعم. المسألة سبق الكلام عليها، تكلمنا على الطريقة الصحيحة في إنكار المنكرات، سواء كان ذلك في إنكار المنكرات العامة التي تقع في المجتمع أو كان في المنكرات الخاصة التي تقع من الأمراء على وجه الخصوص أو التي يراد فيها توجيه النصح أو توجيه الإنكار إلى الأمراء على وجه الخصوص. فالطريقة الشرعية كما سبق ليست بهذا الأسلوب إطلاقا، أسلوب التشهير والإعلان والكلام في ملأ من الناس وفي مثل هذه المصادر أو الوسائل العامة، هذا كله ليس من السنة في شيء. نعم.
هذا معناه تدريسه.
هذا أيضا هو الذي سبق الكلام فيه. وقضية إنكار المنكرات العامة كما بينا من قبل هي فرض على الكفاية بحسب الإمكان على كل واحد من المسلمين أن ينكر ما يتعين عليه الإنكار في مثل هذه الأمور، سواء كان المنكر عاما فاشيا في المجتمع أو تلبس به بعض الأفراد من المسلمين وتعين عليك أن تنكره، فكل هذا واجب على حسب الطاقة كما سبق الإيضاح. وقضية ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا هو مما يدخل فيما ذكرناه أيضا، فإن من إنكار المنكر العام أن تقول ما بال أقوام يصنعون كذا، يفتون بكذا، يستحلون كذا، ينشرون كذا. بمثل هذه الطريقة إذا كان الأمر في منكر عام فإنك تتعامل بهذه الطريقة، لأننا كما قلنا تنكر المنكر نفسه، فأنكرت المنكر نفسه أو أردت الإشارة إلى من روج له أو حسنه أو نشره في المجتمع، فإنك تتعامل بمثل هذه الطريقة من غير تسمية لأحد، وخصوصا إذا تكلمنا على منكرات الأمراء فإنه لا يجوز تسميتهم كما سبق الإيضاح. نعم.
الصحابة صلوا خلف الحجاج وصلوا خلف غيره من القضاء الذين عليهم مؤاخذات من أجل اجتماع الكلمة على قول الرسول صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة وعدم نزع اليد من الطاعة وعدم إثارة الفتنة والشرور، وهذا من التأليف وجمع الكلمة.
اشتمل الجواب على مسألتين. المسألة الأولى الصلاة خلف الجهمية على وجه الخصوص. المسألة الثانية الصلاة خلف أهل البدع والمنكرات على وجه العموم. فالصلاة خلف الجهمية خصوصا لما سئل الشيخ حفظه الله عما نسب للإمام أحمد رحمه الله بشأن ذلك أنكره أو قال لا أعرف ذلك، والأمر كما قال حفظه الله لأن الجهمية عند الإمام أحمد وعند أئمة السلف باتفاق كفار. الجهمية خارجون عن فرق الأمة، خارجون عن الفرق التي تنتسب إلى الأمة، هي من الملل كما قال من قال من السلف إنما هما ملتان الجهمية والرافضة. فالجهمية كفار باتفاق السلف وإجماعهم، نقل الإجماع على ذلك غير واحد، لأن بدعهم كفرية في أصول عظيمة لا يتصور فيها العذر في قواعد عامة من قواعد الدين ومن أصول الإسلام، سواء تكلمنا على التعطيل أو غيره. فلهذا كفرهم أئمة السلف واتفقوا على عدهم من الفرق الخارجة عن فرق الأمة. فكيف ينسب للإمام أحمد أو فكيف يصح أن الإمام أحمد رحمه الله صلى خلف جهمي وحكمه على الجهمية كذلك؟ والكلام طبعا على الطائفة غير الكلام على المعينين، كما أوضح شيخ الإسلام رحمه الله بشأن الجهمية خصوصا، قال الإمام أحمد لم يكفر أعيان الجهمية، هذا معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، قال الإمام أحمد لم يكفر أعيان الجهمية ولا كل من قال إنه جهمي كفره، ولكن كان يتعامل معهم بالأحكام الشرعية وبقواعد السنة كما هو معلوم. ولو سلمنا، يعني لو فرض أن الإمام أحمد صلى خلف جهمي، فهذا يحمل على المسألة الثانية التي نتكلم فيها إن شاء الله، وهي مسألة الصلاة خلف أهل البدع والمنكرات. المسألة سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى في كتب السنة. خلاصتها أن الصلاة خلف أهل البدع إن كانت بدعتهم غير مكفرة فالصلاة خلفهم جائزة ولا تعاد، لا تعاد، يعني من صلى خلف مبتدع بدعة غير مكفرة فإنه لا يعيد صلاته. وإذا أعادها بعد ذلك فهو مخالف للسنة، بل هو مبتدع كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. وهذا يكون في مواطن الاضطراح، يعني في الصلوات التي لا يصليها إلا أهل البدع، كما نعلم قديما كان الأئمة هم الذين يتولون الصلاة، أو نوابهم من ينيبهم الأئمة. ففي مثل هذه الصلوات، وتحديدا في الصلوات الجامعة إذا تكلمنا على الجمعة أو العيدين أو ما أشبه ذلك، فالصلاة خلف الأئمة وخلف نوابهم أيا كانت نحلتهم، أيا كان مذهبهم. فإن كانت بدعتهم غير مكفرة فالصلاة خلفهم جائزة وصحيحة ولا إعادة فيها على الإطلاق، من أعادها فهو مخالف للسنة. وأما إن كانت بدعتهم مكفرة فالصلاة خلفهم تعاد، لا تجوز الصلاة خلفهم إلا اضطرارا، إذا كان إمام الصلاة على هذه البدعة، بدعته مكفرة وليس من إمام غيره، أو كان في الصلوات الجامعة التي ذكرناها وكانت بدعته مكفرة، فإنك تصلي خلفه وتعيد صلاتك، تصلي خلفه جمعا للكلمة ودرءا للفرقة والتنازع، هذا التمسك بالسنة في هذا المقام، وتعيد صلاتك لأنك صليت في الحقيقة خلف رجل غير أهل. لماذا؟ غير أهل للإمامة، إمامته غير صحيحة، فعليك أن تعيد الصلاة مرة أخرى. وهذا كله كما ذكرت عند الضيق، عند الاضطرار. وإلا فلو تصورنا وجود أهل السنة في الصلوات الجامعة أو في غيرها، فإنك تصلي خلف أهل السنة ولا تصلي خلف أهل البدع، حتى وإن كانت بدعتهم غير مكفرة، حتى وإن كانت بدعتهم غير مكفرة، لأنك لست مضطرا في هذه الحالة. فما دمت غير مضطر، ما دمت في مقام سعة، فإنك تصلي خلف من كان متأهلا للصلاة في نفس الصلاة خصوصا وفي دينه عموما، إذا كان من أهل السنة، من أهل الاستقامة، من أهل الطاعة، فهذا هو الأهل للإمامة، هذا الذي تصلي خلفه. فهذه إذن خلاصة هذه المسألة: الصلاة خلف أهل البدع، إن كانت بدعتهم غير مكفرة الصلاة صحيحة لا إعادة فيها، إن كانت بدعتهم مكفرة تصلي خلفهم وتعيد صلاتك. وهذا كله في مواطن الاضطرار والضيق، وأما في مواطن السعة فإنك تصلي خلف أهل السنة ولا تتركهم. نعم. المسألة سبقت فلا داعي للتكرار.
السؤال 25: صنف من الناس يتعصب لمذهب من المذاهب أو عالم من العلماء وهذا تفريط، الأول مفرط وهذا مفرط. فأقوال العلماء فيها خير، لا سيما فقه السلف، فقه السلف، فقه الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة والفقهاء الذين شهدت لهم الأمة بالفقه الدين، يستفاد من أقوالهم وينتفع بها، لكن لا تؤخذ على أنها قضية مسلمة. فإذا عرفنا أن القول مخالف للدليل فإننا مأمورون أن نأخذ الدليل. أما إذا كان هذا القول دليلا من الكتاب والسنة فلا بأس أن نأخذ به ونقبله، وليس هذا من باب التعصب، وإنما من باب الانتفاع بفكر السلف الصالح والاستفادة منه والاستضاءة به، فهو السبيل إلى معرفة معاني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو القول الحق الوسط، نأخذ من أقوال العلماء والفقهاء ما وافق الدليل من كتاب وسنة، ونترك ما خالف الدليل، ونعتذر للعلماء في خطئهم ونعرف قدرهم ولا نتنقصهم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. والخطأ مرفوع إذا كان ممن تتوفر فيه شروط اجتهاد، أما الجاهل وهو مبتلى في فرض العلم فهذا ليس له اجتهاد ولا يجوز له أن يجتهد، وهو لازم اجتهاده أخطأ أو أصاب، أنه فعل ما ليس له فعله.
حاصل الكلام على مسألة التقليد أن التقليد معناه أخذ قول الغير بدون حجة، التقليد معناه أخذ قول الغير بدون حجة، أنك تأخذ قول فلان من العلماء مثلا، تأخذ فتياه أو مذهبه أو ترجيحه إلى آخره من غير دليل له، تأخذ بمجرد كلامه، هذا معنى التقليد. والفرق بينه وبين الاتباع أن الاتباع هو أخذ قول الغير مع الدليل، أخذ قول الغير مع الدليل، فإذا أخذت بقول العالم الفلاني مصحوبا بالدليل فأنت متبع لا مقلد. واضح هذا؟ فالفرق بين الاتباع والتقليد إذن في أي شيء؟ في قضية إيش؟ في قضية الدليل. فإذا أخذت بقول الغير مجردا عن الدليل فهذا إيش؟ فهذا تقليد، وإن أخذت به مصحوبا بالدليل فهذا اتباع. هذا معنى التقليد. حكم التقليد أنه لا يجوز إلا للضرورة، لا يجوز إلا للضرورة. لماذا؟ لأن الله تعالى أمرنا بالاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وأمر بطاعته سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل طاعة أولي الأمر تبعا لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأولو الأمر يدخل فيهم من؟ العلماء. فجعل الله تعالى طاعة أولي الأمر تبعا لطاعته عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ما قال فردوه إلى أولي الأمر. واضح هذا؟ فهذا هو الدليل على أن التقليد بالمعنى الذي ذكرناه الأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه الحرمة، الأصل فيه المنع، عدم الجواز. والقاعدة معروفة، الضرورات تبيح المحظورات، فالتقليد محظور لا يباح إلا لماذا؟ لأي شيء؟ للضرورة. طيب الضرورة كيف يعني؟ أولا العامي الذي لا قدرة له على الاجتهاد ولا الاستنباط ولا أخذ الأدلة، فهذا فرضه كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومعلوم أن أهل الذكر كما هو معلوم في فتاوى الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام كثيرا ما يفتون بدون ماذا؟ بدون دليل. ربما يكون الدليل عندهم ولا يستحضرونه، ربما يكون ليس عندهم دليل، فرأيهم للعامي خير من رأي العامي لإيه؟ لنفسه. واضح؟ ف العلماء متفقون على هذا، متفقون على أن فرض العامي تقليد العالم، وأنه يجوز له أن يقلد في هذه الحالة، بل هذا فرضه، هذا المتحتم عليه. فهذه حالة العامي. الحالة الأخرى العالم إذا عجز عن الاجتهاد في موطن بعينه، إذا عجز عن الاجتهاد في علم معين، في مسألة معينة، في حال معين لضيق وقت أو قصور آلة أو نحو ذلك، فإنه في هذه الحالة يقلد أيضا باتفاق العلماء. إذن القاعدة عندنا ماذا؟ التقليد لا يجوز إلا للضرورة، فحيث وجدت الضرورة وجد ماذا؟ التقليد. واضح هذا؟ طيب، عندنا فرق بين التقليد وبين التمذهب. التمذهب أخص من التقليد، صورة من صور التقليد. التمذهب معناه أنك تلزم مذهب عالم بعينه لا تتعداه. التقليد عرفت معناه؟ تقليد إيش معناه؟ تأخذ بقول الغير بدون حجة. هل يشترط فيه اللزوم؟ يعني إذا استفتيت زيدا هل تستفتيه دائما؟ أنت قلدته في مسألة، أخذت بقوله في مسألة، لكن في بقية المسائل يمكن أن تسأل عمرا وبكرا ومحمدا من العلماء، يعني واضح؟ فالتقليد صورته إيش؟ أعم، لكن التمذهب أخص. التمذهب معناه أن تلزم مذهب عالم بعينه لا تتعدى، ففي زيد من العلماء تأخذ بأقواله دائما في جميع المسائل. واضح هذا؟ وإذا تكلمنا على التمذهب تكلمنا على من؟ على الأربعة تحديدا، وليس هذا إلغاء لبقية المذاهب، لكن مذاهب بقية العلماء لم تستمر ولم تدون ولم تخدم كالمذاهب الإيش؟ كالمذاهب الأربعة. فالسؤال إذن، هل حكم التمذهب حكم التقليد؟ الجواب لا، يجوز التقليد بدون تمذهب، يجوز التقليد بدون تمذهب. قلنا العامي العاجز عن الاجتهاد التقليد بالنسبة له ماذا؟ واجب، لا يسعه إلا هذا. طيب، هل يجب عليه أن يتمذهب؟ هو واجب عليه أن يقلد، لكن هل يجب عليه أن يتمذهب؟ عرفتم الفرق الآن؟ فليس حكم التمذهب حكم ماذا؟ حكم التقليد. فنقول، وهذا قول العلماء لا شك فيه، ومن قال بسوى هذا فهذا قول خطأ لا ينبغي أن يقتدى بصاحبه فيه، التمذهب ليس واجبا، هذا مقطوع به، لأن العلماء لم يحجمهم الله تعالى في الأربعة ولم يقصرهم على الأربعة. يجوز للمسلم أن يقلد من شاء من العلماء بحسب الحال وبحسب المسألة التي تقع له، ويجوز له أن يقلد أبا حنيفة أحيانا ومالكا أحيانا والشافعي أحيانا وأحمد أحيانا بدون تشاهي، هذا ضابط مهم ليس بالهوى، واضح؟ لكن بحسب ماذا؟ بحسب الحال أو بحسب الدليل، وهذا الأولى والأحرى طبعا. واضح هذا؟ فالفرق إذن بين التمذهب وبين التقليد أن التقليد أعم من التمذهب، وإذا وجب التقليد في حال معين فإنه لا يلزم منه ماذا؟ وجوب التمذهب. وإنما غاية التمذهب كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله أنه جائز، ليس واجبا وليس حراما، ليس واجبا وليس حراما. فالناس في التمذهب طرفان ووسط، فهناك طرف يوجب التمذهب ويجعله فرضا لازما على كل مسلم، وهذا خطأ لا شك فيه. الطرف الثاني قول من يهدر المذاهب ويهدر أئمتها ويقول هذا حرام أصلا ولا يجوز في دين الإسلام أصلا، فهذا غلو أيضا ولا يجوز. والوسط بين هذين أن التمذهب جائز ليس بواجب وليس بماذا؟ وليس بحرام. فهذه خلاصة المسألة، احفظوها جيدا. وكما نبه الشيخ حفظه الله تعالى أيضا، عند وجود الدليل لا بد من الأخذ به، هذا محل وفاق محل إجماع، لا يخالف فيه عالم من العلماء بل لا يخالف فيه مسلم أصلا. حيثما وجد الدليل وجب عليك أن تأخذ به، وافقه العالم أو أخطأه. فإذا قلدت فلانا متمذهبا أو غير متمذهب فبان لك الدليل على خلاف قوله في مسألة معينة، ففرض عليك أن تأخذ بالدليل، لا يجوز لك أن تأخذ بقول العالم على خلاف الدليل، مع الاعتذار للعالم كما هو معلوم وكما نبه عليه الشيخ، وقد سبق معنا في مسألة الموازنات وفي مسألة زلات العلماء لا بد أن يعتذر للعالم في مثل هذه الحالة. لا يخطئ، لا يخالف الدليل إلا مخطئا، لا يخالفه أبدا عن تعمد، ولكن تكون له أعذار معلومة عند أهل العلم. نكتفي بهذا.